مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة والترددات وهابلة حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: حفرة جهنم في كوكب الزهرة، وسبات الخلايا السرطانية، وحرائق غابات غير مسبوقة. البداية نشرة العلوم. أظهرت نمذجة حديثة أنه قد تكون تأثيرات السريعة للغاية قد جعلت كوكب الزهرة وكأنه حفرة جهنم غير صالحة للسكن. كان ممكن أن تؤدي الاصطدامات مع الصخور الفضائية عالية السرعة في تاريخ كوكب الزهرة المبكر إلى إذابة معظم غطاء الكوكب ودفع أي ماء إلى الغلاف الجوي، لكن تشير نتائج النمذجة الجديدة إلى أن تأثيرات عالية السرعة كالتصادمات الضخمة يمكن أن تكون قد أعادت ظهر كوكب الزهرة، ما أسهم في تغيير تطوره، وبالتالي يمكن أن تساعد تأثيرات عالية السرعة هذه على الكوكب في وقت مبكر من تاريخه، وتساعد في تفسير سبب عدم كون الزهرة صالحا للسكن في يومنا هذا. ولا يزال غامضا إلى حد ما لماذا اتخذ كوكب الزهرة والأرض مثل هذه المسارات المتباعدة رغم تشابههما إلى حد ما في الحجم على مسافات متشابهة أيضا نسبيا من الشمس. هناك تفسيرات مختلفة تتحدث عن أن كوكب الزهرة مثلا لا يبرد بما يكفي لتكثيف المحيطات. تشير دراسة جديدة أجريت على الفئران والأنسجة البشرية إلى طريقة لمنع السرطان من الانتشار. يمكن رؤية الخلايا السرطانية في مصفوفة من نوع معين من الكولاجين يسمح لها بالتكاثر، حيث قد تستيقظ الخلايا السرطانية فجأة وتنتشر في جميع أنحاء الجسم بعد سنوات من الخمول. الآن قد يكون العلماء أقرب إلى فهم السبب. في الدراسة وجد العلماء أنه في الفئران كانت الخلايا السرطانية الكامنة محاطة بكمية أكبر من نوع معين من الكولاجين، وهو البروتين الرئيسي الذي يشكل النسيج الضام مقارنة بالخلايا السرطانية النشطة. قام الفريق بفحص الكولاجين، وهو من النوع الثالث، في عينات من مرضى سرطان الرأس والعنق. يميل المرضى الذين انتشر السرطان إلى عقدهم الليمفاوية إلى الإصابة بأورام أولية تحتوي نسبة أقل من الكولاجين من النوع الثالث مقارنة بالمرضى الذين لا يعانون سرطاناً في العقد الليمفاوية، وهو ما يشير إلى أن السرطان المحتوي على كمية أقل من الكولاجين من النوع الثالث ربما ينتشر بسهولة أكبر في أجزاء الجسم الأخرى. وفي نماذج الفئران وجد العلماء أن الكولاجين من هذا النوع المحيط بالخلايا السرطانية النائمة يبدو يتناقص بمرور الوقت، وتنشط الخلايا السرطانية مرة أخرى، ويغير الكولاجين هيكله خلال هذه العملية ويصبح أقل تموجا وأكثر خطية. حدد الباحثون أيضا عملية محددة تسمى مسار الإشارات، يغير من خلالها هذا الكولاجين كيمياء الجسم ويبقي الخلايا السرطانية القريبة نائمة. اكتشفوا أيضا أن تعطيل هذه العملية يؤدي إلى إعادة تنشيط الخلايا السرطانية، وكذلك إمكانية إجبار هذه الخلايا على الدخول في حالة سبات. كشفت بيانات حديثة أن حرائق الغابات عام 2020 في البرازيل دمرت ما لا يقل عن 30% من أكبر مساحة للأراضي الرطبة الاستوائية في العالم، وقتلت نحو 17 مليون حيوان من الفقاريات، بينها العديد من الزواحف والطيور. كذلك تصاعدت حدة حرائق الغابات في سيبيريا عاما بعد عام، وكان ضرر 2021 هو الأسوأ منذ بدء الرقم القياسي، حيث دمرت مساحة تزيد على 46 مليون فدان من الغابات الروسية مثلا خلال عام 2021 وحده، حتى أن الدخان المنبعث من الجحيم الهائل سافر إلى القطب الشمالي، وترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل يزيد على ضعف المتوسط العالمي، ما يسبب بعض التحولات الشديدة في مناخاته ومناطقه الأحيائية، ما يؤدي كذلك إلى تفكك بعض الجليد الأكثر سمكا في القطب الشمالي. والذوبان الجليد الذي يوصف بالسرمدي ويمكن أن يطلق نفايات مشعة ويوقظ فيروسات كاملة، حتى أن العلماء حذروا من أن ارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي قد يؤدي إلى زوال الدب القطبي بحلول نهاية هذا القرن، ومحتمل بالفعل أن تحدث حالات متطرفة أكبر في منطقة القطب الشمالي في المستقبل. القطب الشمالي ليس الجزء الوحيد من العالم الذي شهد درجات حرارة قياسية. في عام 2020 سجلت القارة القطبية الجنوبية أيضا رقما قياسيا جديدا وخطيرا في درجات الحرارة. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. مخاطر عالمية للمواد الكيميائية التجارية المحمولة في الهواء. تستخدم المواد الكيميائية التجارية على نحو مكثف في شتى المراكز الحضرية على مستوى العالم، وهي تشكل بذلك خطراً على أكثر من 4 مليارات شخص. صحيح أن أضرار المواد الكيميائية غالباً ما تقيم على أساس مدة استمرار وجودها في البيئة وتراكمها في الكائنات البيولوجية وخصائصها السامة في إطار معايير مبادرات دولية وطنية، مثلاً اتفاقية ستوكهولم. مع ذلك تعتمد أطر العمل التنظيمية القائمة حاليا لتقييم تلك الأضرار اعتمادا كبيرا على معرفة خصائص المواد الكيميائية الأولية التي تشتق منها هذه المواد، ولا يولى إلا قدر بسيط من الاهتمام إلى نواتج التحولات التي تطرأ على هذه المواد في الغلاف الجوي. وأرجع السبب الأساسي وراء ذلك إلى شح البيانات التجريبية، لأن تمييز وتحليل نواتج هذه التحولات في خلائط المواد الكيميائية المعقدة المحمولة جوا يشكل تحديا بالغ الصعوبة. في الأبحاث المنشورة مؤخرا يضع الباحثون إطار عمل جديدا يجمع بين إجراء التجارب المعملية والميدانية واستخدام تقنيات فحص المواد الكيميائية المشتبه في كونها ضارة والمحاكاة الحاسوبية، كل ذلك من أجل تقييم مخاطر المواد الكيميائية المحمولة جوا، مع الأخذ بالاعتبار التفاعلات الكيميائية الحادثة في الغلاف الجوي. واستخدم الباحثون إطار العمل هذا في تقييم مثبطات لهب فوسفاتية عضوية بوصفها أمثلة لمواد كيميائية بدأت تبرز كمواد مثيرة للقلق، وقد وجدوا بالفعل أن نواتج تحولها موزعة بين 18 مدينة كبرى على مستوى العالم، وتشكل خطرا لم يرصد في السابق على سكان هذه المناطق الحضرية. والأهم أن النواتج المفردة لتحول هذه المواد قد تكون أشد سمية وأطول بقاء في الغلاف الجوي من المواد الكيميائية الأولية التي اشتقت منها 10 مرات، وبذلك تكون المخاطر الإجمالية التي تعزى إلى خلائط نواتج التحولات سالفة الذكر أكبر من تلك الناجمة عن مثبطات اللهب الأولية. وإجمالا تبرز هذه النتائج من خلالها الضرورة الخاصة بمراعاة التحولات الحادثة في الغلاف الجوي عند تقييم مخاطر المواد الكيميائية التجارية. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم ريتا ليفي مونتالتشيني عالمة الأعصاب والكيمياء الحيوية والطبيبة مكتشفة عوامل النمو. ولدت ريتا مونتالتشيني في 22 من أبريل نيسان من عام 1909 في تورينو بإيطاليا. كانت والدتها رسامة ووالدها مهندسا كهربائيا وعالم رياضيات. فكرت ليفي في أن تصبح كاتبة في سنوات مراهقتها، وكانت معجبة بشدة بالكاتبة السويدية سالما لاغروف، لكنها قررت أن تلتحق بكلية الطب جامعة تورينو بعد أن شاهدت صديقا مقربا للعائلة يموت بسبب سرطان المعدة، لم يشجع الأب بناته على الذهاب إلى الكلية خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل حياتهن المستقبلية في الأمومة والزوجية، لكنه قرر أن يدعم طموح ريتا في النهاية لتصبح طبيبة بشرية. أثار عالم الأعصاب جوسيبيل ليفي اهتمامها بالجهاز العصبي النامي أثناء وجودها في جامعة رينو، فبقيت مساعدة له بعد تخرجها بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1936. انقطعت مسيرتها الأكاديمية عام 1938 نتيجة ظهور بيان بنيتو موسوليني للتفرقة العرقية الذي أدخل قوانين حظرت اليهود من الوظائف الأكاديمية والمهنية. وبعدما فقدت ريتا منصب المساعد في قسم التشريح بعد صدور قانون موسوليني الذي منع المناصب الجماعية عن اليهود، أنشأت مختبرا في غرفة نومها أثناء الحرب العالمية الثانية لتدرس به نمو الألياف العصبية في أجنة الدجاج، ووضع ذلك الأساس الذي بنيت عليه العديد من الأبحاث فيها اللاحقة. تطوعت ليفي لوهب خبرتها الطبية في قطاع الحلفاء الطبي بعد أن تحررت فلورنسا في أغسطس آب 44. عادت عائلتها من ثم إلى تورينو في السنة التالية. منحت ليفي زمالة بحثية لمدة فصل واحد في مختبر فيكتور هامبرغر في جامعة واشنطن سان لويس في سبتمبر 46، وكان مهتما بمجالات علمية تنشر فيها، خاصة بعد تكرار نتائج التجارب التي قامت بها بمختبراتها المنزلية، وعرض عليها منصب مساعد بحث. شغلت ليفي هذا المنصب لمدة 30 عاما، وهناك تحديدا في عام 1952 قامت بعملها الأكثر أهمية، عزل عامل نمو الأعصاب المعروف بـ Nerve Growth Factor NGF، وذلك عزله عن بعض الأنسجة السرطانية الواقعة تحت الملاحظة، ويتسبب هذا العامل في نمو سريع للغاية للخلايا العصبية. وصلت ليفي لتكوين كتلة من الخلايا المليئة بالألياف العصبية عن طريق أخذ قطع من الأورام ونقلها إلى أجنة الدجاج. كان اكتشاف الأعصاب الذي تنمو في كل مكان كهالة حول خلايا الورم أمرا مفاجئا، إذ وصفته ليفي ذاتها بأنه كجداول صغيرة من المياه التي تتدفق بثبات على سرير من الحجارة. تقاعدت ليفي عام 77 وعينت مديرة لمعهد بيولوجيا الخلية بالمجلس القومي للبحوث. شاركت جائزة نوبل في عام 1986 مع ستانلي كوين في فئة علم وظائف الأعصاب أو الطب. حصل الاثنان على الجائزة نتيجة أبحاثهما على عامل نمو الأعصاب وهو البروتين الذي يتسبب في نمو الخلايا نتيجة تحفيز النسيج العصبي. لم تتزوج ليفي أبدا ولم يكن لها أولاد. قالت في مقابلة شهيرة عام 2006: لم أشعر أبدا بأي تردد أو ندم نحو هذا، أغنت حياتي علاقات إنسانية ممتازة وعمل واهتمامات، لم أشعر أبدا بالوحدة. توفيت ريتا في منزلها في روما في 30 من ديسمبر كانون الأول من عام 2012 عن عمر ناهز 103 سنوات. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.